نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، نريد أن تحدثنا عن موضوع العدل وفضله، حيث كما تعلمون أحسن الله إليكم أن شريعتنا الإسلامية توجب العدل على المسلم وغيره وعلى الصديق والعدو، كما أن العدل في الإسلام مبدأ لا مصلحة وخلق لا تجارة، فهل حدثتمونا بارك الله فيكم عن هذا الخلق الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنستهل هذه الحلقة بالإجابة على هذا السؤال المهم، فنقول: لا شك أن العدل واجب وفرض في جميع الأمور في صغيرها وكبيرها، فالعدل واجب على الراعي في رعيته، والعدل واجب على القاضي بين الخصوم، وعلى المدير في إدارته، والعدل واجب على الأب في أولاده وزوجاته، والعدل واجب على المعلم في تلاميذه، وهكذا في جميع الأحوال والمستويات. أوجب الله سبحانه وتعالى العدل حتى مع العدو ومع من تكرهه وتبغضه، فقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأمر بالعدل والحث عليه والتحذير من ضده وهو الظلم الشيء الكثير، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه البخاري ومسلم. والآيات والأحاديث في الأمر بالعدل والنهي عن الظلم كثيرة جدا، فالواجب على كل مسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يعدل في كل شؤونه في تعامله مع أهله وولده ومع الناس كلهم، وإن كان مسؤولا أن يعدل بين موظفيه، فالعدل خير كله، وما وعاقبته حميدة، فالعدل خير كله وعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، والله عز وجل حكم عدل، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فالواجب البعد عن الظلم بين الناس وتحقيق العدل مهما أمكن، وبذلك تصلح الأمور وتستقيم، وإلا فسدت وانحرفت عن الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وبه عز وجل وحده التوفيق والتيسير.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: ما حكم ترك الصلاة بسبب الوزن الثقيل وكبر السن؟
الجواب يا أخي السائل: الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة كما جاءت بهذا الأحاديث، ومن تركها فقد كفر، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. فالصلاة أيها المستمعون أمرها عظيم وخطرها جسيم، إن تاركها كافر من أهل النار. نسأل الله العافية والسلامة لنا وللمسلمين كلهم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلوات في كل يوم وليلة، والحرص على أدائها في أوقاتها، ولا تسقط عن المكلف سواء كان رجلا أو امرأة ما دام العقل باقيا، وسواء كان مريضا أو صحيحا. فالصلاة واجبة في كل الأوقات، ولا تسقط في حال من الأحوال إلا من فقد عقله، فإنه لا صلاة عليه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. أيضا في رسالة يقول باعثها: هل يجوز الدخول على بنت عمي أو بنت خالي في بيتها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز الدخول على غير المحارم كابنة العم أو ابنة الخالي وغيرهما، إلا مع محرم أو مع أحد تنتفي معه الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم كذلك. فالدخول على النساء غير المحارم والخلوة بهن محرمة، فلا يجوز بحال من الأحوال، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات التي رمزت لاسمها بالمحتارة، تقول: معالي الشيخ، سؤالي: إذا توضأت أجعل في فرجي أكرمكم الله قطن لكي يمنع نزول أي نجاسة، وأصلي الضحى، وإذا جاء وقت الظهر صليت، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب يا أختي السائلة: إن كنت ممن عنده مرض سلس البول، أي البول المتواصل والمستمر أو غيره من النجاسات، إن كنت ممن عنده مرض سلس البول أي البول المتواصل والمستمر أو غيره من النجاسات، فعملك هذا صحيح وهو المشروع. فعند كل صلاة مكتوبة تستنجين وتتحفظين بشيء على الفرج، ومن ثم تتوضئين ثم تصلين، ولا يضرك ما يخرج بعد ذلك، وهكذا. أما النوافل فلك ما أردت حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه البخاري واللفظ له ومسلم كذلك. وأما إذا لم تكونين ممن عنده مرض سلس البول، أي البول المتواصل والمستمر، أو غيره من النجاسات، فلا تفعلي هذا الفعل، لأنه غير مشروع، ولأنه قد يكون من الوسواس الذي لا يجوز التمادي معه، وإنما يكفي أن يغسل الإنسان الفرج بعد انقطاع النجاسة ثم يتوضأ ويصلي وإنما يكفي أن يغسل الإنسان الفرج بعد انقطاع النجاسة ثم يتوضأ ويصلي ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم مستمعين الكرام. هذا أحد الإخوة يقول: هل إذا نوى الشخص إعادة فريضة يجب عليه إعادتها؟
الجواب: لا يشرع للمسلم إذا صلى فريضة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة أن يعيدها إلا لسبب شرعي، كأن يكون صلى بلا وضوء ناسيا، أو ترك ركنا من أركان الصلاة، أو بطل صلاته بأي نوع من مبطلات الصلاة كالكلام والضحك ونحوها من الأسباب، فإن وجد سبب فتعاد الصلاة، وإلا فلا يشرع إعادتها. وقد يكون ذلك من الوسوسة أو من التنطع المذموم، نعوذ بالله من ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يقول: ما أفضل شيء يقوله العبد من الأدعية إذا أصيب بمصيبة؟
الجواب على هذا السؤال: إذا أصيب العبد بمصيبة في بدنه أو أولاده أو زوجه أو ماله أو غيرها من المصائب، فإن المشروع للمسلم أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله عز وجل، كما جاء ذلك في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لي عبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. هذا هو المشروع للمسلم في كل مصيبة، أن يصبر ويحتسب ويقول هذه الأدعية الطيبة التي تزيد إيمانه وترفع درجاته ويعوضه الله خيرا مما فقده، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم ووفقكم لكل خير. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نوران على الدرب، مجيب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم. على الشيخ، هنا سؤال يقول: قيل لي أن النوم على البطن منهي عنه، فهل هذا صحيح؟ لأني لا أرتاح إلا عند النوم إلا إذا نمت على هذه الهيئة.
الجواب يا أخي السائل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله، رواه الإمام أحمد والترمذي. وجاء لهذا الحديث شواهد عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبي داود في سننه وابن ماجة وغيرهم. فالنوم على البطن يكون إذن منهيا عنه، يكون إذن منهيا عنه لهذا الحديث. وقد ذكر الأطباء أيضا أن النوم على البطن رديء بالنسبة لراحة الجسم، بالنسبة لراحة الجسم وصحته، كما في الطب النبوي لابن القيم وغيره من كتب الطب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ السائل يقول، ما حكم الجمع بين الصلوات بسبب عدم إمكانية إقامتها في وقتها خارج البيت، حيث لا يوجد مساجد ولا أماكن تقام فيها الصلاة في هذه الدولة الغير مسلمة؟
الجواب، لا يشترط للصلاة مكان معين، بل كل مكان طاهر تصح فيه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبناء على ذلك فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بسبب عدم وجود مسجد أو مصلى، بل يصلي المسلم في أي مكان طاهر والحمد لله، إلا إن كان مسافرا فإنه يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول، علمنا أن وقت السحر وقت فضيل، فما أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها العبد في هذا الوقت؟
الجواب، في وقت السحر وهو آخر الليل المتصل بطلوع الفجر، يشرع للإنسان الصلاة وختمها بالوتر، وبعد ذلك يشتغل بالاستغفار والدعاء، هذا هو أفضل الأعمال، فقد مدح الله سبحانه وتعالى المستغفرين بالأسحار فقال: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: هل للصلاة على الميت وقت محدد، كأن تكون مثلا بعد الصلوات المفروضة فقط؟
الجواب، ليس للصلاة على الجنازة وقت محدد، بل متى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن إلا في ثلاثة أوقات: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني مقدار 10 دقائق، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل وقت الظهر 10 دقائق، وقبل الغروب بنحو 10 دقائق، فهذه 3 أوقات مقيدة لا يجوز الدفن فيها، وما عداها فتجوز الصلاة والدفن، وسواء كان ذلك بعد الصلوات المكتوبة أو غيرها، أو حتى قبل وقت الصلوات المكتوبة، لأن السنة المبادرة بتجهيز الميت والإسراع في تقديمه للصلاة عليه ودفنه، ولكن اعتاد الناس في هذا الوقت الصلاة على الجنائز بعد الفرائض، وذلك لتحصيل اجتماع الناس، ولكن هذا ليس بلازم، والسنة أنه متى تم تجهيز الميت وتجمع المصلون عليه فإنه يبادر بالصلاة عليه ولو قبل دخول أوقات الصلوات المكتوبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وزادكم الله من فضل معالي الشيخ بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول وممتد لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على جوال البرنامج ذي الرقم 0543700 من خلال الرسائل النصية فقط. هذه تحية عطرة من زميلي عبد الله المواش الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.